الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في الدرس الماضي ألا نبدأ ولا تصح الصلاة خلف فاسق، كلام المصنف على هذه المسألة صفحة 306. ولا تصح الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
نعم، قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. طبعا هذا القول لا تصح الصلاة خلف فاسق هذا هو ظاهر المذهب، وإن كان هناك عن أحمد رواية ثانية أنها تصح مع الكراهة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. الفسق هو الخروج عن حد الاستقامة، والفسق في الأفعال كارتكاب كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة، وأما في الاعتقاد فكالرفض والاعتزال والإرجاء ونحوها. فظاهر المذهب أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق المعلن بفسقه، وهو أحد قولي الإمام مالك. يقول المصنف: إلا
في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره.
إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. إلا في جمعة وعيد تخلف تعذرا خلف غيره، ما يوجد غير هذا الفاسق اللي يصلى خلفه. ففي صلاة الجمعة والعيد يعني يستثنون ذلك، ويرون الصحة خلفه ويرون صحة الصلاة خلفه. وقال الشيخ الإسلام هذا عند عامة السلف، يقول عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، حتى قالوا في العقائد تصح الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، وأن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر. ولهذا قال كان تاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الجور مطلقا معدودون عند السلف من أهل البدع والأهواء. فالمذهب ظاهر المذهب عند الحنابلة أنها ما تصح الصلاة خلف الفاسق الذي يعلن فسقه، وهو أيضا أحد قولي الإمام مالك. والقول الثاني عن أحمد أنها تكره وتصح، كما هو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن النهي عن الصلاة خلف الفاسق، قال عند بعضهم نهي تحريم وعند بعضهم نهي تنزيه، والصلاة خلفه خلف الفاسق يعني منهي عنها بإجماع المسلمين، ولا يجوز تقديمه مع القدرة على ذلك. وقال الماوردي الشافعي يحرم على الإمام نصب الفاسق إماما للصلوات، لأنه مامور الإمام برعاية المصالح، وليس منها يعني أن يرجع الناس في صلاتهم ليكونوا خلف فاسق. لكن قال لو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة. قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، يعني قول يرى الصحة وقول يرى عدم الصحة، وفي مذهب الشافعي وأبي حنيفة يرون الصحة. قال وصلى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة خلف الوليد وكان يشرب الخمر، وصلى مرة الفجر بهم أربعا، وصلى ابن عمر وغيره خلف المختار، وكان أي المختار متهما بالإلحاد داعية إلى الضلال، كذلك صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو معروف. قال الماوردي واجمعوا عليه هم وتابعوهم، لأن أئمة الصلاة في تلك الأعصار في كل بلدة هم الأمراء وحالهم لا تخفى. ومن المعلوم أن الأصل المتقرر أن من صحت صلاته صحت إمامته، وصلاة الفاسق في نفسه صحيحة بلا نزاع بين أهل العلم، ولا خلاف يعني في كراهتها، ما في خلاف في كراهتها، لكنها في نفسها صحيحة. قال النووي وغير وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء يعني صحة الصلاة خلف الفاسق، وكانوا يصلون يعني الصحابة وكذلك العلماء خلف من علم فسقه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك عموم الحديث يعني من غير فرق، وهي حديث صحيحة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق والعمة الجائرين. قال النووي رحمه الله تعالى وهو مذهب جمهور العلماء، وإذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد أو لم يمكنه إلا خلف الفاسق، فقال الشيخ الإسلام تصلى خلفه الجمعة، فإن تصلى خلفه الجماعة، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. يقول هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر أحمد، في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة أو الجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة. وذكر قول عثمان إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير، والمبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته كما يقول صلى الله عليه وسلم، وإنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر والنهي واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. يقول شيخ الإسلام والتحقيق أن الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا ولا يقدموا في الصلاة على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة في المسألة، ظاهر المذهب أن الصلاة خلف الفاسق المعلن بفسقه لا تصح، وهو أحد قولي الإمام مالك، لحديث لا يؤمن فاجر مؤمنا، ولأنه لا يقبل خبره أي الفاسق ولا يؤمن على شرائط الصلاة. القول الثاني عن أحمد أن الصلاة خلفه صحيحة وإن كانت مكروهة، تكره لكنها تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحد قوله الإمام مالك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وبخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يصلون الصلاة في غير وقتها صلي لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وقول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا يدل على صحة الصلاة خلفهم. وبأن الصحابة كما تقدم معنا قبل قليل صلوا خلف بعض الفساق مثل ما ذكرنا، ولأن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا القول هو الراجح وهو القول الصحيح. وأما حديث لا يؤمن فاجر مؤمنا فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف وعلى تقدير صحته. فالمراد كما قال بعض أهل العلم المراد بالفاجر الكافر، كما قال تعالى إن الفجار لفي جحيم، فالفاجر يطلق على الكافر، فلا يكون، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق، يقول ما في دليل على صحة إمامة الفاسق، لأنه يعني الحديث إن كان ضعيفا لم يصح الاستدلال به، وإن لم يكن ضعيفا كان محتملا لوجهين، وإذا دخله احتمال الوجهين بطل الاستدلال به على تعيين أحدهما إلا بدليل. والشيخ يشير هنا إلى القاعدة المعروفة، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنه قل أن يوجد دليل إلا ويتطرق إليه احتمال، بل المراد الاحتمال القوي الذي له وجه شرعي يسنده وقرائن تحتف به وتقويه، وغير هذا من الاعتبارات الشرعية لا بمجرد الاحتمال، فإنه قل أن يوجد دليل إلا ويرد عليه احتمال، والمبطلون من أهل الشهوات والشبهات يوردون احتمالات ولو كانت احتمالات غير معتبرة، لكن المقصود بالقاعدة هو الاحتمال الذي تدل عليه الأدلة وتحتف به القرائن. فالقاعدة الصحيحة لكن لا تصلح أن تستعمل إلا بضوابطها، فكل احتمال لا يستند إلى إمارة شرعية لم يلتفت إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالقول الراجح هو صحة الصلاة خلف الفاسق، صحة الصلاة خلف الفاسق
بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر
قال: لا تؤمن امرأة رجلا، وسيأتي الحكم إمامة المرأة، ولا أعرابي، الأعرابي هو من كان يسكن البادية سواء كان عربيا أم عجميا، ولا أعرابي مهاجرا، والمراد المهاجر هو المهاجر من البادية إلى الحاضرة. نعم.
ككافر أي كما لا تصح خلف كافر،
هذا مشكل، يقول ككافر المصنف يقول لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، أي ماذا يقول؟ كمل. أي كما
لا تصح خلف كافر،
أي كما لا تصح خلف كافر. إذن هو قاسيش الفاسق على الكافر، فهو أراد أن يقيس الشيء على شيء، طيب لكن لا يساوي، هنا المقيس لا يساوي المقيس عليه، لأن الفاسق ما زال في دائرة الإسلام والكافر خارج دائرة الإسلام، ومن صحة القياس أن يكون المقيس يشابه المقيس عليه أو يشترك مع المقيس عليه في العلة، يعني من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، فلأجل أن يتساوي في الحكم، فإذا اختلف في العلة فالقياس غير صحيح، فالقياس غير صحيح. وهناك فرق عظيم وكبير بين الفاسق وبين الكافر، لأن الكافر لا تصح صلاته في نفسه والفاسق تصح، فقياس الفاسق على الكافر قياس مع الفارق والعلة يعني الموجودة لا تساعد على إلحاق الفرع بالأصل في هذه المسألة. نعم.
سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها،
يعني سواء علم بكفره بهذا الكافر في الصلاة أو بعد الفراغ منها، أي فلا تصح الصلاة خلفه بحال الكافر ولو علم منه حال ردة وحال نعم إسلام.
وتصح خلف المخالف في الفروع،
وتصح خلف المخالف في الفروع، كالاختلاف يعني بين الأمة الأربعة، فيجوز الصلاة خلف الأمة وإن اختلفوا في الفروع، لأن الفروع التي اختلف فيها الأمة الأربعة قد اختلف الصحابة قبلهم فيها أو في بعضها أو في كثير منها، وكان الصحابة يصلي بعضهم خلف بعض، وما ينكر أحد منهم على الآخر في صلاته خلف مخالفه في مسائل الفروع. فلأن النظر يكون في اعتقاد الإمام المصلي، فما كان يعتقده من أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة معه فإن صلاته تصح، وكذلك صلاة المأموم، لو صلى المأموم وإن كان المأموم يعتقد عدم صحة الصلاة لو صلاها هو مثلا، في مذهب الحنابلة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لقول الأئمة الثلاثة الآخرين طبعا، ولهم أدلتهم التي تدل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، والأدلة الصحيحة تدل عليه، لكن لو صلى إمام لا يعتقد أن لحم الجزور ناقض والمأموم يعتقد أن لحم الجزور ناقض، فإن المأمومة تصح صلاته، لأن المأموم الذي أمه لا يعتقد أن هذا ناقض للوضوء وبالتالي مبطل للطهارة فتصح الصلاة. لكن لو كان الإمام يعتقد أن لحم الجزور ناقض للوضوء والمأموم يعتقد ذلك فصلى الإمام مع هذا الاعتقاد ما تصح صلاته لأنه ترك الطهارة، ولا تصح صلاة المأموم لأن المأموم يعتقد ذلك. فلذلك قال المصنف هنا وتصح صلاة خلف المخالف في الفروع، يعني إذا كان الإمام يعني يعتقد صحة ما فعل بناء على إما الدليل أو التأويل أو التقليد فصلاته صحيحة وصلاة المأموم خلفه صحيحة، أما أن يعتقد شيئا أنه مبطل للصلاة ويتعمد فهذه الحالة لا تصح صلاته، وكذلك لا تصح صلاة خلفه الذي يعتقد الاعتقاد نفسه لأنه يكون فيه تلاعب في الدين. نعم.
وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما.
نعم، قال وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا، الإمام يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، صلاة الإمام والمأموم، لأنه إذا بطلت صلاة الإمام لناقض يتعلق بالصلاة بطلت حتى صلاة المأموم، لكن لو كان المأموم جاهلا أو ما يعلم صلاته تصح. فلذا قال إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، أي صلاة المأموم والإمام. لكن لو كان يعني ترك الإمام ما لا يعتقده واجبا ففي هذه الحال يعني مفهوم أن صلاته تصح وصلاة المأموم تصح. نعم.
وإن كان عند مأموم وحده لم يعد،
وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، طالما أن الإمام لا يعتقد ذلك فالمأموم لا يعيد صلاته بل تصح لصحة صلاة إمامه، لصحة صلاة إمامه.
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد.
طبعا الركن معروف، يعني الركن في اللغة هو الجانب الأقوى، وفي الاصطلاح هو الشيء الذي يستند إليه أو الشيء الذي يحقق الماهية، الذي يحقق ماهية الشيء هذا يكون ركنا، فالركن يكون داخل الماهية ومن أجزائه الأساسية، ومن أجزائه الأساسية التي لا يقوم الشيء إلا به. فالركن في العبادات لا يسقط لا شهوا ولا عمدا، وإنما يجب يعني الإتيان به لإتمام العبادة، كالقيام مع القدرة وكتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة للإمام، هذه كلها أركان. قال فإن ترك ركنا أو شرطا، والشرط معروف وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لكن الشرط خارج الماهية ويجب أن يستمر مع الماهية حتى يفرغ من صلاته، حتى يفرغ من صلاته. لكن إذا فقد المشروط، إذا فقد الشرط بطل المشروط، لكن لو وجد الشرط لا يقتضي أن يوجد المشروط، لكن لا يصح المشروط إلا بوجود شرطه وبقاء هذا الشرط مستمرا حتى يفرغ يعني من العبادة. ومن ترك ركنا أو واجبا، والواجب يعني هو مقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام، مقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام، وهو قريب من معنى الفرض، قريب وإن كان يختلف عن الفرض في بعض الخصائص. يقول من ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه، يعني من هذه الشروط والأركان التي اختلف فيها أهل العلم، يفهم منه أن ما كان مجمعا عليه من الشروط والأركان والواجبات أنه ليس هناك خيار في تركه، بل تركه يبطل الصلاة. ترك المجمع عليه من الأركان والشروط والواجبات يبطل الصلاة، لكن ما اختلف فيه هذا القيد الذي ذكره المصنف، أو واجب مختلف فيه بلا إيش كمل أقول إيش
بلا تأويل ولا تقليد أعاد.
هذا المختلف فيه إذا كان المصلي عنده تأويل يعني اجتهاد أو تقليد لإمام من الأئمة المعتبرين وهو ما عنده أهلية ليعرف الدليل بنفسه فإنه لا يعيد، لكن إذا لم يتوفر ذلك فترك بلا تأويل ولا تقليد فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة. وهنا جاء قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وبعضهم يوسع الدائرة فيقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا خطأ كبير، بل أكثر مسائل الفقه هي خلافية، والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لاحظ فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما تنزع فيه مما له علاقة بالدين، الواجب أن يرد إلى الله يعني إلى كتابه، وأن يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلى سنته، إليه صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد وفاته، فيوخذ بما دل عليه الدليل. هذا بالنسبة للمسائل الخلافية. لكن المسائل الاجتهادية، وفرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية، لأن الاجتهادية هي التي ليس هناك دليل ظاهر في الدلالة، يعني قد يوجد الحديث قد توجد الآية لكن دلالتها على الشيء ليست ظاهرة، أو فيها احتمال قوي تدل عليه الأدلة، فهذه المسائل الاجتهادية، إما مسائل ليس فيها دليل أصلا أو فيها دليل لكن هذا الدليل ليس ظاهرا وإنما يكون محتملا، هذه تسمى مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، وليس لأحد أن ينكر على أحد في هذه المسائل، في هذه المسائل الاجتهادية وليست الخلافية. أما الخلافية متى ما ظهر الدليل وعرف فإنه يجب الإنكار على من خالف فيها.
ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة.
نعم، قال ولا تصح صلاة رجل وخنثى، طب الخنثى الذي لا يدرى هو امرأة أو رجل لا يعلم أذكر هو أو أنثى، فقال لا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، خلف امرأة يعني ما تكون المرأة إماما. نعم.
لحديث جابر السابق
ولا تأمن امرأة رجلا، لكن هذا الحديث قلنا ضعيف.
ولا خلف خنثى،
لكن ايش الدليل على ان المرأة ما تأم الرجال؟ اذا اورد هذا الدليل لا تأمن المرأة رجلا، طيب قلنا الحديث ضعيف، والضعيف ما يستدل به على المسألة. الإجماع يعني الإجماع منعقد على عدم إمامة المرأة بالرجال، على عدم إمامة المرأة بالرجال. وأيضا حديث تأخير النساء، حديث يعني خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، والإمام ما يكون متأخر، الإمام يكون متقدم، وموقع الإمام هو يكون متقدم على المصلين. والحديث دل أن المرأة تتأخر عن المصلين، فهذا أيضا دليل على أن المرأة لا تأم الرجال. إذن عندنا هذا الحديث، وعندنا الإجماع، وعندنا المعنى، لأن إذا لو أمت بالرجال لحصل الفتنة بها، سواء كانت يعني بجانب الرجال أو متقدمة على الرجال. فلا يصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة للإجماع الدال على ذلك، ولحديث خير صفوف النساء آخرها، وهذا دليل على أنه على أنهن لا يتقدمن الرجال يعني في الإمامة. نعم. فيكون هذا الحديث الضعيف، يعني هناك أدلة قوية يعني تؤكد هذا المعنى. نعم.
ولا خلف خنثى للرجال والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة.
والخناثى يعني ما يصلون خلف النساء، ما تصلي المرأة إماما ولا الخنثى إماما، لاحتمال أن يكون امرأة، أي ولا تصح صلاة الرجل خلف الخنثى. والخنثى كما ذكرنا هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى. نعم.
ولا إمامة صبي لبالغ في فرض،
ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، ولا إمامة صبي، الصبي من دون البلوغ، من دون البلوغ، قال ولا إمامة صبي لبالغ، لبالغ، والبالغ من بلغ يتحصل البلوغ بواحد من الأمور الثلاثة بالنسبة للذكور: إتمام 15 سنة، إنبات شعر العانة، إنزال المني بشهوة، وتزيد النساء شرط شيء رابع وهو الحيض حتى ولو حاضت وهي بنت 10 سنين. فقال ولا إمامة صبي، الصبي لبالغ في فرض، في فرض مفهومها أنه لو أما بالغا في نفل أن صلاته وأن إمامته صحيحة. هذا هو المذهب، أن الصبي لا يكون إماما للبالغ،
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع،
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع. وهذا الحديث طبعا حديث ضعيف، حتى قال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له إسناد صحيح، لا يعرف له إسناد صحيح، ولم يعزى إلى شيء من كتب الحديث. إذن وإن كان المذهب هنا أن إمامة الصبي للبالغ في الفرض ما تصح، ويستدلون بهذا الحديث لا تقدموا صبيانكم، قالوا ولأنها صلاة نفل، يعني صلاة الصبي تعتبر صلاة نفل، والبالغ يصلي صلاة فرض، وصلاة النفل دون صلاة الفرض، فكيف يكون يعني صاحب الفرض تابع لمن هو دونه صاحب النفل؟ الفرض أعلى رتبة من النفل. قالوا فكيف إذا يعني إذا كان أعلى رتبة يكون تابعا لمن هو دونه؟ والقول الثاني كما هو في مذهب أحمد، القول الثاني الرواية الثانية عن أحمد أنها تصح، تصح إمامة الصبي بالبالغ، تصح إمامة الصبي بالبالغ لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأنا ما حدد سنا. ولحديث عمرو بن سلمة هو في البخاري وقد أما قومه، وقومه من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره كان إما 6 أو 7 أو 8، والذين قدموه جماعة من الصحابة في عصر النبوة، ولا يعدل عن هذا إلا بدليل، ولأنه أيضا من صحت إمامته في النفل صحت إمامته في الفرض، إلا بمخصص، إلا بمخصص يعني يوجب المصير إليه. وأما حديث لا تقدموا صبيانكم فهذا حديث ليس صحيح ومعارض بالأحاديث الصحيحة.
وتصح في نفل،
وتصح في نفل يعني يصح على المذهب أن يؤم الصبي البالغ، يؤم الصبي البالغ في النفل، أي أن إمامة تصح إمامته أي الصبي للبالغ مثل التراويح والوتر وصلاة الاستسقاء. نعم.
وإمامة صبي بمثله،
وإمام الصبي بمثله يعني يؤم صبي صبيا في الفرض وفي النفل، يعني يصح لأنه نفل في حق كل منهما اتحدت صلاتهما.
ولا إمامة أخرس،
ولا إمامة أخرس يعني بناطق، ولا إمامة أخرس بناطق.
ولو بمثله،
ولو بمثله يعني الأخرس لا يعم بناطق ولا يعم بأخرس مثله، وسيذكر المصنف تعليل ذلك. نعم.
لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل،
لأنه أخل بفرض الصلاة بغير بدل، يعني ما هناك بدل وهو القراءة، أخل بفرض الصلاة وهو القراءة وتكبيرة الإحرام، ما أتى بهما ولا بدل لذلك، فما تصح إمامته. نعم.
ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله.
نعم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله، يعني العاجز يصلي بعاجز مثله، لكن العاجز عن القيام مع القدرة وعن فرائض الصلاة الأخرى فإنه لا يؤم من ليس عاجزا.
أو قيام أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه.
أي نعم، لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، الضمير يعود إليه لقادر على القيام، فلم يصح الاقتداء به يعني كالعاجز عن القراءة.
إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته.
إلا إمام الحي، يقول إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته، يعني إمام الحي إذا صلى قاعدا فيصلى خلفه، صلى خلفه ويصلون قعودا، يصلون خلفه قعودا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، يعني في المذهب هذا المأموم الذي هو إمام الحي الراتب إذا ابتدأ الناس بالصلاة قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا أجمعون، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتلى فإنه يصلي قاعد لكنهم يصلون قائمون، يصلون قائمون. نعم.
لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام،
لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، إذا قال المرجو زوال علته، أما الذي لا ترجى زوال علته ما يبقى إماما، لكن إذا كان لعارض فيؤم حتى ولو كان قاعدا، أما على إذا كان لا ترجى زوال علته فلا يؤم، لئلا يقول لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، يعني إذا قلنا أنه يصلي قاعد طالما أنه إمام راتب حتى ولو علته غير مرجوة الزوال فهذا لا، لأنه يؤدي إلى ترك القيام الذي هو ركن على الدوام.
ويصلون وراءه جلوسا ندبا،
ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني يرى المصنف أنهم يصلون ندبا يعني ليس بواجب، يعني لهم أن يصلوا قاعدين ولهم أن يصلوا قائمين ولو كان إمامهم قاعدا. نعم، ولو كانوا قادرين على القيام،
ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر رحمه الله: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة.
نعم، المصنف هنا يقول أنه إذا صلى قائدا يصلون يعني قعودا لكن ندبا وليس واجبا، وليس واجبا، لكن من أهل العلم يرى أنهم يصلون قعودا، يجب أن يصلوا قعودا، لأنه قال: وإنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام في هذه الصورة قاعد، إنما جعل الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما أتل أشار إليهم بيده أن صلوا قعودا، أن صلوا قعودا. فلذلك ذهب بعض أهل العلم لأنه انقعد الإمام يجب أن يقعد المصلون، وبعض أهل العلم يقولون أن هذا منسوخ، وأن هذا إنما كان في أول الأمر، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر حياته لما صلى أبو بكر بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس عن يسار أبي بكر، واستمر وهو صار إماما الآن، واستمر أبو بكر والمأمومون يصلون قائمين. قالوا: فهذا دليل على أن الصلاة قاعدا للقادر على القيام خلف إمامه غير القادر على القيام منسوخة. ويرى الإمام أحمد أنها ليست منسوخة، لأن النسخ يحتاج إلى أمرين: أولا نحتاج إلى التاريخ، وثانيا عدم الجمع بين الأحاديث، لأنه بالنسخ تأخذ بالبعض والبعض الآخر تلغي حكمه، هذا إذا لم يمكن الجمع، والجمع هنا ممكن كما ذكر الإمام أحمد، وتحمل عليه الحالتين التي فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فيصلي المأموم، وهذا يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد الإمام فصلوا قعودا أجمعون. وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتلى فهنا يصلون قياما بالنسبة للقادرين. قالوا: فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس كان أبو بكر قد ابتدأهم قائما، فلذلك استمر المصلون على صلاتهم بالقيام، والجمع أولى من النسخ، أولى أن يصار إلى النسخ. ولذلك ذكر بعض العلماء هذه مسألة يلغز بها: رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، رجل صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، يعني كيف؟ صلى الفرض وبطلت صلاته لما صلى الفرض قائما، ها؟ إمامه جالس، إذا كان إمامه جالس ابتدأ بهم الصلاة جالسا فتكون لو صلى قائم تبطل صلاته. نعم.
فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا.
أي نعم، قال: فإذا ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، ثم اعتل يعني الاعتلال جاءه بعد ما شرع في وصلى بهم قائما، أي حصلت له علة عجز عنها القيام. إيش كمل؟
عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا.
أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه ابتدأهم قائما وهم قادرين على القيام ولم يصح الجلوس، وقد نص عليه الإمام أحمد نص عليه وذكر صاحب الإنصاف أنه بلا نزاع لأن القيام هو الأصل، وهذا الإمام قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم أن القيام في جميعها لأنهم ابتدأوها كذلك. نعم، قال لأنه
صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها.
أي نعم، قال لأنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الناس بالصلاة قائما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام وصلى قاعدا بقوا على قيامهم. نعم،
وكان أبو بكر رضي الله عنه قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام.
نعم، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيتمها كذلك. وقال ليس يعني في الحديثين الآخرين يعني حجة على النسخ، وأنكر النسخ ورأى أن الجمع بينهما يعني ممكن. نعم،
وتصح خلف من به سلس البول بمثله.
نعم، قال وتصح يعني الصلاة خلف من به سلس البول بمثله. هو قال سلس البول، لو عبر عنه بالحدث المستمر لكان أولى ليشمل السلس وغيره.
كالأمي بمثله،
يعني من به سلس البول والحدث المستمر تصح الصلاة خلفه بأن يصلي خلفه من هو مثله. كالأمي بمثله، يعني الأمي الذي لا يحسن القراءة فإنه يصح أن يصلي بأمي مثله، لا بغير مثله، يعني في صلاة خلل غير مجبور ببدل. نعم،
ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر.
نعم، ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، لأن من شرطها الطهارة، هذا إذا كان يعلم حدثه، لأنه خلى بشرط من شروط الصلاة مع القدرة، فأشبه المتلاعب، ولا صلاة له في نفسه، فمن خلفه يعيد إذا علم بذلك في الصلاة. نعم،
ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها.
أي نعم، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها، سواء كانت ببدنه أو بثوبه أو ببقعته التي يصلي عليها،
إذا كان يعلم ذلك.
نعم، لأنه إذا كان يعلم ذلك، أما إذا ما علم إلا بعد ما فرغ من الصلاة فلا يطالب بالإعادة،
لأنه لا صلاة له في نفسه.
أي نعم، لأنه من صلى مع هذه الحال وهو يعلم لا صلاة له في نفسه، وأشبه المتلاعب.
فإن جهله أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت،
فإن جهلوا الحدث أو النجس حتى فرغوا منها. نعم، قال صحت الصلاة
لمأموم وحده.
لمأموم وحده، يعني المأموم تصح صلاة لأنه ما علم بالنجاسة وجهلها حتى انقضت، أما الإمام فإن جهل هو أي الإمام أو جهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده، لأن الحدث على المأموم على الإمام، فلا يسري إلى المأموم لأن المأموم ما علم بذلك. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وجمهور العلماء، تبطل الصلاة على الإمام وحده، أما المأموم فتصح صلاته.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب.
قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم، رواه محمد بن الحسين الحراني. ولقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي تقدم معنا في الأئمة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والحديث في البخاري. نعم.
وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف.
وإن علم هو أي الإمام بالحدث أو النجس وهو في الصلاة، أو المأموم أيضا المأموم علم بذلك، استأنفوا لعدم صحة صلاتهم، لعدم صحة صلاتهم.
وإن علم معه واحد أعاد الكل.
وإن علم معه واحد أعاد الكل، كل المصلين، ما ذنب المصلين؟ ها قال وإن علم معه أحد أعاد الكل، يعني الكل يعدون، فتبطل صلاة الكل بعلم واحد من المأمومين الذين معه.
وإن علم أنه
ويرى شيخ الإسلام وكثير حتى في المذهب أن إنما تبطل صلاة من علم، من علم تبطل صلاته، أما من لم يعلم فلا تبطل صلاته، تبطل صلاة الكل، يقول المصنف بعلم واحد من المأمومين الذين صلوا معه.
وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا، أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه.
وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها، واجب عليه يعني الإمام فيها في الصلاة، سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، لأن السهو يجبر، ولأن اليقين لا يزول بالشك، هذا مجرد شك، مجرد شك في إخلال إمامه بركن أو شرط فصحة الصلاة معه، بخلاف
ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا.
نعم، بخلاف ما لو ترك استقبال القبلة وترك يعني ركن في الصلاة مما لا يخفى غالبا، فإن الصلاة لا تصح معه، فإن الصلاة لا تصح معه.
وإن كان 40 فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل، سواء كان إماما أو مأموما.
هذا بناء على إيش؟ بناء على اشتراط عدد 40 لتصح صلاة الجمعة، لذلك قال وإن كانوا 40 فقط. الفقهاء يعني يفرضون أشياء يعني فرضا، يعني 40 وفيهم واحد محدث، المسألة متصورة على أساس ينطبق عليها الحكم، أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما، لأن الشرط لم يتحقق، وهو شرط صحة صلاة الجمعة أن يكون العدد 40، وهنا ما كملوا 40، ما كملوا 40 بناء على اعتبار لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه، فيبقى العدد المعتبر للجمعة، وكذا العيد، وكذا العيد، وهذا على القول بأن 40 شرط، أما على القول بأنه لا يشترط عدد 40 فلا يضر يعني وجود شخص واحد أو ما كان دون العدد.
ولا تصح إمامته أمي منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته عليها.
نعم، قال ولا تصح إمامة أمي، يعني لا الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، قال كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمه، يعني باقي على جبلته، لم يقرأ ولم يكتب، وهو قال إيش؟
وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة،
وهو من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة، يعني عند الفقهاء اصطلاحا من لا يحفظ الفاتحة فهو أمي، حتى لو كان يحفظ غيرها، طالب أنه لا يحفظ الفاتحة فيعتبرونه أميا، هذا في اصطلاحهم. نعم.
أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت.
نعم، قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم ما لا يدغم بأن يدغم حرفا في ما لا يماثله، يدغم حرف في ما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، قال وهو الأرت، من رت رتة كان كأن في لسانه رت أي عجمة، وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام. والإدغام عند العلماء إدغام كبير وصغير، فإذا أدغم حرفا بمثله فهذا إدغام صغير، وإذا أدغم حرفا أو حروف بما يقاربها فهو إدغام كبير، وإذا أدغم حروف أو حرف بما لا يقاربه هذا ما يسمى إدغام، هذا يسمى غلط، يسمى إيش؟ خطأ، يسمى خطأ وغلط. مثل الحمد لله رب العالمين يدغم الهاء بالراء، يدغم الهاء بالراء، فهذا إدغام غير صحيح لأن الهاء بعيدة، بعيدة عن الراء، فهذا قالوا أمي حتى ولو كان لا يستطيع إلا هذا، حتى ولو كان لا يستطيع إلا. أما إدغام المتقاربين مثل إدغام الدال بالجيم قد جاءكم، قد جاءكم، وهذه فيها قراءة، لكن القراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم، لكن لو قال قد جاءكم بإدغام الدال في الجيم فإنه لا يعد أميا، لكن هذا طبعا ليس في الفاتحة، ليس في الفاتحة. نعم، فإذا أدغم أو قال إيش؟
أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ،
أو يبدل حرفا بغيره وهو الألتغ، وهو الألتغ، الألتغ من تحول لسانه من حرف إلى حرف كما يسمى ألتغا، وسيمثل له كمن،
كمن يبدل الراء غينا،
كمن يبدل الراء غينا، كمن يبدل الراء غينا.
إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء.
نعم، يعني إن كان هذا الذي يحصل من الإدغام أو من اللحن يغير المعنى فإن المغير أمي، وإن كان لا يغير فليس بأمي. فقال المصنف هنا إلا ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء، لأن الضاد والضاء مخرجهما يعني قريب من بعض ويحصل تشابه، يعني في ذلك يحصل تشابه في النطق بهما، فلا يضر، يعني لا يضر يعني من ناحية صحة الصلاة، وإن كان اللحن طبعا غير المعنى ما تصح الفاتحة ولا تصح الصلاة، لكن لو ما غير المعنى الصلاة تصح، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز، هو لا يجوز، هو لا يجوز، لكن لا يمنع الصحة، لا يمنع صحة الصلاة. فإذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين بفتح الباء هذا لا يحيل المعنى، هو ما يجوز له، لكن لو فعل الصلاة تصح خلفه، الصلاة تصح خلفه. فقال إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء،
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياء،
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، اللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا يعني صرفيا أو نحويا، فإذا كانت يعني تغير المعنى فإن المغير هنا يكون أميا، إن كان لا يغير المعنى فليس بأميا. ضرب مثال إيش؟
ككسر كاف إياك وضمك،
ككسر كاف إياك، قال إياك، فهذا يحيل المعنى ويغير المعنى، فهذه حالة يعني شديدة. نعم،
وضم تاء أنعمت،
وضم تاء أنعمت، قال أنعمت يعني نسب الإنعام إلى نفسه، هذا يغير المعنى ويحيل المعنى، فلا يجوز ولا تصح به الصلاة.
وفتح همزة إهدنا،
وفتح همزة إهدنا، أهدنا المعنى تغير كليا، أهدنا يعني أعطنا هدية، طلب الهدية، بينما أهدنا دلنا وأرشدنا على الدلالة والإرشاد، فتغير المعنى. إذا كان المعنى لا يتغير فإنه معفو عنه، القول الراجح في المذهب، لكن ليس معنى ذلك أنه جائز، وليس بجائز، لكن تصح الصلاة خلفه واستثنوا يعني ضاد الضالين لو نطقها بالضاء لقرب المخرج. نعم.
فإن لم يحل المعنى كفتح ذال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا.
نعم. فإن لم يحل المعنى كفتح ذال نعبد قال نعبد نعبد ها ونون نستعين لم يكن أميا لم يكن أميا فتصح إمامته. طبعا المقصود صحة الإمامة المقصود صحة الإمامة
إلا بمثله
فتصح. إلا بمثله هذا استثناء من قوله ولا تصح يعني كل ما تقدم ها استثناء منه إن كان يعني على المعنى الذي يحيل المعنى فلا تصح إمامته إلا بمثله فتصح كما قال المصنف ليش
فتصح لمساواته له
لمساواته له فتصح يعني بمثله لأنه مساو له مساو له يعني لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة لم يصلي خلفه إلا من يكون لحنه مثل لحنه. نعم.
ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه.
نعم. أي العاجز عن نصفها الأخير بعاجز عن نصفها الأول ولا من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره والعلة في ذلك عدم المساواة عدم المساواة.
ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها.
نعم. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها أيضا لعدم المساواة. فإذا كان لا يحيل المعنى فإن ذلك يصحح القراءة يصحح الصلاة وإن كان لا يجوز له أن يلحن ولو كان لا يحن المعنى لكن المراد صحة الإمامة. نعم. وإن قدر
الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه.
أي نعم. إن قدر الأمي على إصلاح هذا اللحن لم تصح صلاته وترك الإصلاح يعني وترك الإصلاح وهو يقدر ولا صلاة من ائتم به وهو يعلم بذلك لأنه ترك ركنا والقراءة مع القدرة عليه نعم.
وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى.
نعم. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى أما لو كان يحيل المعنى ما تصح الصلاة خلفه.
فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته.
فإن أحاله يعني في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته لأن ما سوى الفاتحة ليس بركن ولا بواجب
إلا
لكن كما قال يعني تكره إمامة اللحن أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى ولا تبطل به لأنه كما قال شيخ الإسلام اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة. قال وفي الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها فلو قرأ عليهم وعليهم وعليهم أو قرأ الصراط السراط الزراط فهذه قراءات مشهورة ولو قرأ الحمد والحمد أو قرأ رب العالمين أو رب العالمين أو قرأ بالكسر ونحو ذلك لكان قد قرأ قراءات قد قرئ بها وتصح الصلاة خلف من قرأ بها وإن كان إمام راتب في البلد أقرأ منه صلي خلفه بناء عنها قراءات صحيحة ومشهورة.
إلا أن يتعمده ذكره في الشرح.
إلا أن يتعمده يعني يتعمد تلك ذلك اللحن فيعني ما تصح منه ذكره في الشرح الذي هو شرح ابن شرح المقدسي للمقنع اللي هو ابن أخي
وإن أحاله في غيرها
صاحب المغني. نعم. الشرح الكبير المعروف وإن أحاله
في غيرها
وإن أحاله والضمير عود لأي شيء للمعنى وإن أحاله في غيرها
الفاتحة
في غير الفاتحة يعني في غير الفاتحة. نعم.
سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته.
إن أحاله أي المعنى في غيرها سهوا أو جهلا أو آفة يعني عاهة.
وتكره
صحت صلاته لقول صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وجعل له كالمأدوم.
وتكره إمامة الفأفاء والتمام ونحوهما.
نعم وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما. وسيذكر معنى الفأفاء والتمتمة المصنف هنا سيذكرها.
والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء.
نعم قال الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. فأفأفأفة يعني أكثر من ذكر الفاء وتردد فيها في كلامه وقيل حبسه في اللسان. والتمتم رده الكلام إلى التاء رده الكلام إلى التاء.
وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد.
نعم قال وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والصاد يعني لعدم فصاحته لعدم فصاحته.
وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا.
نعم وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا لإتيانه بفرض القراءة لإتيانه بفرض القراءة. والأعجمي كل من ليس من العرب سواء كان من الفرسي أو التركي أو الفرنج أو غيرهم. والعرب كما قيل جيل من الناس خلاف هؤلاء وهم البين العربية البين العربية والذين لهم نسب صحيح في العرب.
وكذا أعمى وأصم وأقلف.
نعم وكذا أعمى وأصم وأقلف يعني تكره يعني تكره إمامتهم بغير حاجة لأنه إذا سهى لا يمكنه تنبيهه بتسبيح ولا إشارة ولا بإشارة. وتصح طبعا صلاتهم تصح يعني الصمم انسداد الأذن ثقيل السمع الذي ما يسمع لو سبح يعني ليبين له ما أخطأ فيه. نعم
وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام.
بأن يعني أقطع يدين أو رجلين لأنه يحصل عدم تمام في القيام أو إحداهما إذا قدر على القيام يعني لو ركب له مثلا قدم فأصبح يستطيع القيام فيخرج من المعنى الذي حصل بسببه الكراهة. لذلك قال إذا قدر على القيام يعني جعل له رجلين يعني من خشب أو نحوه.
ومن يسرع
ومن يسرع يعني يصيبه داء الصرع لأن هذا قد يمنع عليه إتمام الصلاة كما ينبغي فيكون إمامته مع وجود غيره تكره مع صحة إمامتهم مع صحة إمامتهم. ولذلك قال فتصح إيش
فتصح إمامتهم مع الكراهة.
نعم فتصح إمامتهم مع الكراهة. يقول هل تصح صلاة من صلى في الفندق على صوت الإمام إذا كان المأموم مريضا إذا كان يرى المأمومين ويشاهدهم وليس بينهم وبينهم طريق مسلوك فتصح الصلاة. أما إذا كان مجرد الصوت وهو لا يرى المأمومين وبينهم شارع أو شوارع فما تصح صلاته على هذه الحال. قال المصنف ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا بلا تأويل ولا تقليد أعاده لماذا؟ لأنه ترك ركن وترك شرط ما عنده تأويل ليس عنده اجتهاد في ذلك وسائق يعني وليس مقلدا إذن هو متعمد. فإذا تعمد ترك الركن أو الشرط أو الواجب بطلت الصلاة بذلك. يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة أن تجب على الرجال الأحرار لماذا اشترط هذا الشرط وهل عليه دليل؟ الأحرار ليخرج العبيد لأن العبيد ما تجب عليهم صلاة الجماعة لأن الوقت مشغول يعني بعمل سيدهم ولذلك أسقط عنهم الشارع صلاة الجماعة وأسقط عنهم الحج وأسقط عنهم أشياء كثيرة، ولذلك رقب الشارع في العتق بأشياء كثيرة بمسببات كثيرة. يقول: شخص استيقظ لصلاة الفجر على جنابة ولم يجد الماء، فتيمم للصلاة ثم في الساعة العاشرة وجد الماء، هل يسقط عليه الاغتسال أم يبقى في ذمته؟ لا، هو يجب عليه أن يبحث عن الماء حتى يخشى خروج الوقت، فإذا لم يبقى من الوقت إلا ما تؤدى فيه الصلاة في هذه الحال يتيمم ويصلي. إذا تعذر وجود الماء ولو بشراء أو لم يوجد الماء لا بشراء ولا بغيره وخشي فوات الوقت فأنه يصلي، يتيمم ويصلي. يقول: هو في الساعة العاشرة ماذا يفعل بصلاة الظهر؟ صلاة الظهر إن كان وجد الماء يجب عليه أن يغتسل، ما وجد الماء يجب عليه يقوم التيمم بدل الماء. يقول: هل قول المصنف اشتراط 40 في الجمعة، فهل الإمام محسوب؟ نعم محسوب، الإمام هو يعني الأول فيهم فهو محسوب من 40. يقول: صليت سنة الفجر بعد الصلاة وجاء شخص وصلى معي فجهرت بالصلاة، هل هذا جائز؟ نعم ما في بأس، يعني الجهر بالسرية والإصرار بالجهرية يجوز ذلك، هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب. والأخ يقول: سائق شاحنة لنقل الحمولة مقابل الإجرة، وأحيانا أعطي البضاعة لصاحب شاحنة أخرى لكن أخذ ربحا على ذلك، مثال أن أخذ على نقل البضاعة 1000 من صاحبها ثم أعطيها أنا للآخر 700 لأربع 300، إذا كان مأذونا لك من مالك السيارة فلك ذلك، لكن إذا كان غير مأذون لك فلا تفعل، لأن أنت تكون يعني مستأجرا لشخصك لمعرفة صاحب البضاعة بك، إن أذن لك بذلك ما فيه بس. يقول: هل يجوز للمرأة إذا نسي الإمام آية أن تفتح عليه؟ لا، المرأة تصفق، المرأة تصفق ولا يعني تسبح مثل الرجل. يقول: لا تصح صلاة من ترك الواجب عمدا، ما الدليل عليه؟ هذا محل إجماع بين العلماء أن من ترك واجبا في الصلاة فإن الصلاة لا تصح لأنه مأمور بذلك، والأمر يدل على الوجوب، وترك الواجب يبطل العبادة إلا فيما استثناه الشارع. يقول: ولماذا يصح الحج مع ترك الواجب عمدا؟ الحج جاء في الدليل، فلذلك في الحج فرق بين الأركان وبين الواجبات، فما كان ركنا في الحج فلا يصح الحج بدونه وليس له بدل يصير إليه، أما ما كان واجبا فإنه يجبره بدم مع الإثم، إن ترك ذلك متعمدا فهو آثم على الترك، لكن مع ذلك يجبر بدم، يجبر بدم. فالدليل دل على هذا الأمر. يقول: هناك مجموعة من الخرسان يسافرون ويضطرون للصلاة في الطريق، فهل لا تصح صلاتهم؟ إذا أما أحدهم يعني إذا أما بعضهم بعضا تصح صلاتهم، إذا أما بعضهم بعضا تصح صلاتهم. هذا سؤال طويل وغريب. يقول: عندنا مسجد واحد في القرية يعني مسجد الجمعة، وإمام المسجد صوفي يتبرك بشيوخ التجانية، وهذه الأيام ذهب للغفران من وتد من أوتاد التجانية. اتركه درس قادم.